إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال أبو العالية: تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الأثر عن بعض أئمة السلف عن أبي العالية الرياحي رحمه الله تعالى، وهذا الأثر كما ترون إخواني في الله فيه بيان لمعاني من معاني فضل الإسلام. واحتوت هذه الفقرة على عدة مسائل، وأولا نبين أن هذا الأثر قد ورده أهل السنة في كتب الاعتقاد والاعتصام، حيث أورده ابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة، وهكذا الآجري في كتابه الشريعة، وهكذا اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة، ورواه كذلك أبو نعيم في الحلية، وهذا الأثر حسن. وكذلك هذا الأثر جاء في بعض الكتب ببعض الإضافات وبعض الزيادات، لكن حسبنا ما أورده المؤلف رحمه الله تعالى هاهنا. قال أبو العالية رحمه الله تعالى: تعلموا الإسلام. فيه بيان أولا لفضل العلم، إذ أنه من الأمور الحميدة الذي أمر الله جل وعلا به وندب إليه وحث عليه ورغب فيه. وأنتم لا يخفاكم إخواني في الله كثرة الأدلة الدالة على فضيلة العلم، مما يغني عن إعادتها في مثل هذا المقام. لكن ينبغي أن نعلم إخواني في الله أن من أعظم الأمور التي ينبغي أن يعتني بها المسلمون في تعلمها أن تتعلم يا عبد الله رأس الأمر، أن تتعلم الإسلام. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: تعلموا الإسلام، تتعلم كل ما يتعلق بهذا الدين، بدءا بأصله ومصدره، ألا وهي العقيدة والتوحيد، وهو الأس والأساس في إقامة هذا البنيان، ألا وهو الإسلام. أن تتعلم العقيدة والتوحيد وما يلحق بها من مسائل وأصول وفروع. قال ربنا جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله، أمرك ربك بالعلم. وهكذا قس يا عبد الله مما يتعلق بتعلم الإسلام أن تتعلم على مراتبه، تتعلم على مقاماته، تتعلم أركانه وواجباته، كما قال جند بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: قال كنا نتعلم الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. الشاهد من هذا قوله رحمه الله ورضي الله تعالى عنه قال: كنا نتعلم الإيمان، وهو من أعظم مقامات الدين، بل هو الإسلام. العلم يا عبد الله أن تتعلم هذا الدين وما يتعلق به، ثم تتفرع من هذه المسألة مسألة مهمة، ألا وهي: ما الذي سيستفيده المسلم إن تعرف على الإيمان وتعرف على الإسلام وتعلم ما يتعلق بأحكامه وأركانه وشرائطه إلى آخر ذلك؟ هل فقط أنك تتعلم ذلك حتى من باب طلب العلم وأجر العلم الشرعي؟ لا يا عبد الله، بل هناك ما هو أعظم من ذلك، إذ أنك إذا تعرفت على الإسلام يا عبد الله ستحوز على الخير كله. ومن ذلك يا عبد الله أنك إذا تعرفت وتعلمت الإسلام ستتعلم ما هو هذا الدين؟ من ماذا هو مركب؟ الإسلام عبارة عن عقائد، عبارة عن شرائع، عبارة عن أخلاق، سلوكيات، عبادات، طاعات، قربات، واجبات، نوافل. هذا من أين ستتعلمها؟ من أين ستأتي بها؟ والله ما ستأتي بها إلا إذا عرفتها. ولهذا يختلف الناس في تمسكهم بدين الله على مقدار علمهم بهذا الدين. فالذي يعلم ويتعرف على الإسلام يعرف الكثير من الطاعات فهو يؤديها، بخلاف الذي ما تعرف على الإسلام خفيت عليه الكثير من الطاعات فما آتاها. ولهذا قال الله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا والله ما يستويان أبدا، الذي يعلم يعمل والذي لا يعلم ما يؤدي شيئا. وبهذا إخواني في الله ستعلم أن الناس عند الله جل وعلا يتفاوتون في هذا الدين. نعم أنا مسلم وأنت مسلم وذاك مسلم، كلنا أهل الإسلام ولله الحمد والمنة، لكن هل هكذا المقامات تكون موحدة عند الله؟ الجواب لا، وإنما المقامات ستختلف عند الله جل وعلا على قدر عملك بهذا الدين، على قدر عملك. الأنوار ستوزع يوم القيامة تختلف، منا من هو نوره كالنخلة كما جاء في بعض الأحاديث، ومنا من هو نوره يحيط به، ومنا من هو نوره كهضبة، ومنا من هو نوره كجبل. من أين اختلفت هذه الأنوار؟ اختلفت هذه الأنوار على قدر تمسكنا بالإسلام، بقدر تمسكنا بالإسلام. وهكذا المرور على الصراط المستقيم، منا من يمر مر البرق، ومنا من يمر كطرفة عين، ومنا من يمر يجري جريا، ومنا من يخبو خبوة، ومنا من يزحف على الصراط. ما الذي خالف بين هؤلاء في سرعتهم؟ على مقدار تمسكهم بالإسلام. ولهذا الأجور تتضاعف بين المسلمين على حسب تمسكهم بالدين. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحسن أحدكم إسلامه كان له بكل حسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. إذا أحسن أحدكم إسلامه، أي كان إسلامه حسن، كان جزاؤه مضاعفة الأجور، كان له بكل حسنة يعملها بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. هذا متى يكون؟ إذا حسن إسلام العبد. الجواب: متى يحسن إسلامك؟ إذا أكثرت من الأعمال الصالحة وكنت محسنا في تمسكك. وكيف يأتي هذا؟ كل ذلك بالعلم، كل ذلك بالعلم. ستعرف ما الذي هو لك وما الذي هو عليك، لكن الذي لا يعلم ستفوت مثل هذه المقامات العظيمة. كذلك من فوائد تعلم الإسلام يا عبد الله أنك ستعترف وتتعلم أماكن الشر، فتجتنب الموبقات والحرمات والمعاصي والمحرمات وما حرم الله وما نهى الله عنه من عبادات أو من سلوكيات شاذة أو من معاملات منحرفة إلى غير ذلك، بل حتى تعلم أين هي أماكن الشر من الشرك والكفر والردة والجاهلية، ستكون على معلم. لأن من تعلمك للإسلام أن تتعلم على نواقضه وعلى ما يقدح فيه، هذا من لوازم علم الإسلام. ومن كان على هذا الباب كان على بعد عن أماكن الشر، فلا يقع فيما حرم الله. بماذا؟ بعلمه. وانظر لحال الناس، كم من مسلم وهو مسلم يقع في كثير من المحرمات، أكثرهم يقع فيها جهلا بأن هذا محرم، يراها مباح لجهله، ومنهم من يعلم أنها محرم لكن يستسهل الذنب ويستخف به لعدم علمه. لكن من كان عالما سيكون تقيا ينزجر، لأن علمه من دواعي ومن أعظم الدواعي في أن ينزجر عما حرم الله، فلا يقع فيما حرم الله، بل يكون في منأى عن الشر وعن الشرك وعن الكفر. قال عمر رضي الله تعالى عنه: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، ولهذا تعلم يا عبد الله الإسلام وما يتعلق به من مسائل وأحكام. كذلك يا عبد الله من فوائد تعلم الإسلام أن تتعلم الحق، لأنك بتعلمك للإسلام ستعرف من هو المسلم الحقيقي، ومن هذا المسلم الذي دخل ادعاء. وقد أشرت إلى ذلك أن الناس في الإسلام يتفاوتون تفاوتا عظيما، كما بين السماء والأرض تفاوتا عظيما في سلوكياتهم الدنيوية وما يكون من أحوالهم الأخروية. لكن إذا تعلمت الإسلام ستعرف ما هو الميزان، ما هو المعيار حتى تحكم به على الناس، لا العكس. لا العكس، بعض الناس إخواني في الله ما يعرف الإسلام، لكن يعرف بعض الناس، يعرف فلان، وجعل هذا الشخص بعينه هو الإسلام، جعله رمز للإسلام. طب ماذا سيكون بعد ذلك؟ بعد ذلك الهلكة، لأن هذا ستقلده، لأنه هو الإسلام، فإذا ذهب يمنى ذهبت معه، وإذا سقط سقطت معه، لأنك ترى أنه ما سيذهب إلى العلة للحق. هذا غلط. ولهذا كان من عبارات سلفنا الصالح قال: تعرف على الحق تتعرف على أهله، لا العكس، لا أنت تتعرف على الناس ومن خلال تتعرف على الدين، لا يا عبد الله. ولهذا كان المسلم الحصيف إذا علم الإسلام الحقيقي بأركانه وشروطه وصفاته ومواصفاته استطاع أن يحكم على الناس بما آتاك الله من معرفة بهذا الدين، هذا على صواب أو هذا على خطأ، هذا على رشاد أو هذا على ضلال، هذا على حق أو هذا على باطل، لكن بالتعلم. ولهذا كانت هذه من بدائع أقوال أبي العالي رحمه الله تعالى، قال: تعلموا الإسلام. ثم قال: ولا ترغبوا عنه. الرغبة عنه بمعنى الترك، والرغبة عن الإسلام إخواني في الله يكون على قسمين اثنين: إما أنك ترغب عن الإسلام بمعنى أن تتركه بالكلية، ولا يكون ذلك إلا بالنكوص عنه، بالكفر والردة والخروج عن الدين بالمروق عنه، وهذا هو يكون الرغبة عن أصل الدين، هذا وجه من وجه الرغبة عن الدين. الصورة الثانية والقسم الثاني من الرغبة عن الدين هو الرغبة الجزئية، أنك تترك شيئا من دين الإسلام، وذلك بفعل المعاصي والذنوب أو بترك الأوامر والطاعات، فهذه رغبة عن الدين. ولهذا يقول أبو العالية: فلا ترغبوا عنه. من أخذ بهذا الدين عليه أن ماذا؟ يقوم به جملة وتفصيلا. ثم قال رحمه الله تعالى: وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام. هذه العبارة من عبارات السلف التي يستدل بها جماعة من العلماء في مسألة خلافية، وهو: ما هو الصراط المستقيم؟ اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الصراط المستقيم هو الإسلام بدلالة السنة وبأقوال سلف الأمة. فمن هذه الأقوال عبارة أبي العالي رحمه الله حيث قال: وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام. ويعيد هذا المعنى ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بإسناد صحيح فيما رواه أحمد والترمذي من حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، سوران فيهما أبواب مفتوحة، إلى آخر الحديث، الحديث طويل. ثم النهاية في هذا الحديث وفي هذا المثل الذي ضربه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم قال: وفيه فالصراط هو الإسلام، فالصراط هو الإسلام، وهذا هو الشاهد. فهذا استدل به جماعة من العلماء إلى أن الصراط المستقيم الذي نحن نسأل الله جل وعلا في كل قيامنا وفي كل صلاتنا بأن نكون من أهله، أن نكون من المسلمين، فهذا هو الصراط المستقيم. ولهذا أمر الله جل وعلا، أمر لكل واحد منا أن نعتصم بهذا الصراط إلى أن نلقاه. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. احرص يا عبد الله على أن تأتيك منيتك وأنت عاض على الإسلام، واعلم أن مقامك عند الله على قدر قيامك بأمر الإسلام، فمن حسن إسلامه فهو الأكمل عند الله جل في علاه سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تنحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، أي يا من حباك الله بلزوم الصراط المستقيم، بمعنى يا من حباك الله بالسير على الإسلام أنك تمضي قدما ولا تلتفت يمنة ولا يسرة. وهذا كذلك إشارة إلى قول الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أمر ربنا جل وعلا بأن نستمسك بالصراط المستقيم وعدم الابتعاد، وذلك باتخاذ السبل. وقد شرح وبين وأوضح لنا نبينا صلى الله عليه وسلم هذه السبل كما ذكرنا ذلك، وسيأتي في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حينما خط نبينا خطا طويلا ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، وهذا الشاهد، وهذا يتلاءم تماما مع أثر أبي العالية حيث قال: ولا تنحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما خط خطا طويلا في الأرض وخط عن يمين هذا الخط الطويل خطوطا ذات اليمين وخطوطا ذات الشمال، قال: هذا صراط الله وهذه سبل، ما من سبيل إلا وعليها شيطان. وقد فسر العلماء كما أثر ذلك عن مجاهد رحمه الله تعالى أن هذه السبل التي صدت الناس عن الصراط المستقيم، أي أن هذه السبل التي تصد الناس عن الإسلام فسرت بالبدع والشبهات، فسرها مجاهد رحمه الله تعالى بالبدع والشبهات، فهي من أعظم الأمور الذي استطاع بها الشيطان أن يصد الناس عن الصراط المستقيم، إما أن يملي لهم الشبهات وإما أن يزين لهم البدع والمحدثات، فخرجوا عن الصراط المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تنحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، ثم قال: وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء. إذا من أعظم ما يعينك يا عبد الله على لزوم الصراط المستقيم وأن يكون هذا السير إلى الله جل وعلا مستمسكا بهذا الخط الأوحد، لا تذهب يمنة ولا يسرة ولا شمالا ولا يمينا ولا إلى هذه السبل ولا إلى هذه الفرق، لا إلى بدع ولا إلى شبهات. الحل في هذا التمسك بالسنة، كن من أهلها يا عبد الله. قال رحمه الله: وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء. بل لشدة ما كان من أمر السنة أن هي الحصانة في مقدار تمسكك بالإسلام، أن جماعة من العلماء جعلوا أن السنة هي الإسلام والإسلام هي السنة، لا ينفك أحدهما عن الآخر، كما قال ذلك البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة، قال: اعلموا أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام، فهما إن صح التعبير وجهان لعملة واحدة لا يفترقان أبدا، لا يفترقان أبدا. ووجه ذلك كما قال الشراح، قال: أن الإسلام ما هو؟ الإسلام هو الدين، فيه عقائد وفيه مسائل وفيه طاعات وعبادات ومعاملات، قال والسنة ما هي؟ السنة كذلك هي الدين، فيها عقائد وأحكام ومسائل وطاعات ومعاملات، فهي هي. ولهذا من مرق عن الإسلام كفر، ومن ترك السنة كفر. يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى كما في كتابه مفتاح الجنة، قال رحمه الله تعالى: فاعلموا رحمكم الله أن من أنكر كون حديث النبي قولا كان أو فعلا حجة فقد كفر. وما هو حديث النبي؟ السنة القولية والسنة الفعلية. قال: اعلموا رحمكم الله أن من أنكر كون حديث النبي قولا كان أو فعلا حجة فقد كفر، وخرج عن دائرة الإسلام، وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء من فرق الكفر. فهذا الكلام الرصين إخواني في الله فيه تأصيل لعظم مقام السنة، وألعن أن لا قوام لهذا الدين إلا بأن تكون مسلما وتكون كذلك سنيا. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.